إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات خمس وصلى في مكة 3 سنين. بينا إخواني في الله ما يتعلق بفقرات هذا المقطع، ما يتعلق أنه بعد العشر وقعت حادثة الإسراء والمعراج، وأنهما الرحلة الأرضية والعلوية، وبخضم هذه الرحلة تم فرضية الصلاة على أمة الإسلام. ثم جلس نبينا عليه الصلاة والسلام بعد هذه الحادثة، جلس برهة من الزمن على اختلاف بين المؤرخين من 3 سنين إلى 5 إلى دون ذلك. وبعدها قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. في هذه الفقرة أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى أمر يتعلق كذلك بسيرته عليه الصلاة والسلام، وهو يتعلق من حقه في معرفة شيء مما جرى له، وكذلك إلى مسألة شرعية وهي مسألة الهجرة. قال رحمه الله تعالى: وبعدها، أي وبعدما أسري به عليه الصلاة والسلام، أمر بالهجرة. وهذا يؤيده الحديث الكثيرة، منها ما جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، حيث حكى لنا هذه الحقبة الزمنية التي عاشها نبينا عليه الصلاة والسلام. فأخبر ابن عباس أن نبينا بعث على سن 40، وبعد ذلك جلس في مكة 13 سنة، ثم أمر بالهجرة، ثم جلس في المدينة 10 سنين. فهذا الحديث وهو الذي عليه العمدة في معرفة التاريخ الأجمالي الذي عاشه نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو أمر بالهجرة. وقول المؤلف رحمه الله تعالى أمر، أي أن هذا أمر من الله جل وعلا، فهو فرض وهو حتم وهو لازم، أن نبينا أن يفارق بلاد الكفر وأن يفارق مساكنهم حتى يظهر دين الله جل وعلا. لأنه من تأمل في سيرته عليه الصلاة والسلام يعلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام لقي العنت ولقي الضيق من أهل مكة، حتى ضيقوا عليه في دعوته عليه الصلاة والسلام، فلا بد للدعوة من متنفس. فحينها جاء الأمر من ربنا جل وعلا بالهجرة، فهاجر نبينا عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. والهجرة النبوية إخواني في الله هي حادثة كذلك من الحوادث العظيمة، لا تقل عن حادثة الإسراء والمعراج في الأهمية. فكم وقعت لنبينا عليه الصلاة والسلام من عجائب ومن غرائب، بل وأثمرت من فوائد عظيمة، والمقام لا يسع إلى تفصيل ذلك، فهذه مضانها في كتب السيرة فيرجع إليها. لكن هذه الحادثة لأهميتها أرخ عليها أهل الإسلام، فأصبحت هذه الحادثة تاريخ يذكر إلى يومنا هذا. فالتاريخ الذي المسلمون يعتمدون عليه هو التاريخ الهجري، هو التاريخ الهجري مؤرخ بهجرته عليه الصلاة والسلام. والذي أرخ بهذا التاريخ هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي لطالما جعل ربنا جل وعلا على يديه من الكرامات ومن الآيات وما فيه منفعة للإسلام والمسلمين، ومنها التاريخ الهجري. كانت تأتي الأوراق إلى عمر رضي الله تعالى عنها، فينظر فيها فإذا هي غير مؤرخة، وكان ذلك يوقع الاضطراب والارتباك في الحكم عليها، ورفعت ورقة إلى عمر رضي الله تعالى عنه مكتوب فيها أن لرجل على رجل دين يحل عليه في شعبان، رجل عليه دين لرجل آخر وهذا الدين يكون سداده في شعبان، فقال عمر أي شعبان؟ أي شعبان؟ الذي مضى هذا الذي سيأتي. فعزم حينها على أن توضع تاريخ، تاريخ لهذه الرسائل والكتب. وكانت العرب قديما وقد ذكرنا ذلك كانت تؤرخ بالأحداث المهمة، مثل عام الفيل يقال فلان ولد قبل عام الفيل، فلان ولد في زمن الفيل، كما في تاريخ مولده عليه الصلاة والسلام متى ولد في عام الفيل، أو فلان ولد بعد عام الفيل. فكان العرب يؤرخون بالحوادث المهمة والجلية، لكن هذا لا يدوم، هذا لا يدوم. فحينها استشار عمر أصحابه رضي الله الصحابة رضي الله تعالى عنه من كان معه، استشار عليهم أن يضعوا تاريخا أي سنوي. فاختلفت أنظار الصحابة، فمن قائل أنه يؤرخ من وميلاده عليه الصلاة والسلام وأن مولده يكون هو التاريخ السنوي، منهم من قال لا بل تكون وفاته هو التاريخ المعتمد، ومنهم من قال بل بعثته ونزول الوحي عليه هذا يؤرخ منه التاريخ الإسلامي. لكن ثم جاءت الكلمة إلى الهجرة، جاءت الكلمة إلى الهجرة أن هذا التاريخ وهو اليوم الذي أو العام الذي هاجر منه نبينا، وكان ذلك في السنة 13 من البعثة، أن هذا التاريخ الذي هاجر فيه نبينا أن هذا يكون هي السنة الأولى من التاريخ الإسلامي. وتم اختيار هذه الهجرة لعظمها ولأن بها انقلبت الأمور وانقلبت الموازين وأصبح الإسلام فيها شان، واستدلوا كذلك ببعض الأدلة. ومن هنا ذكر من ذكر أن الإجماع قد تم، الإجماع قد تم من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن التاريخ الإسلامي يكون من التاريخ الهجري أي من هجرته عليه الصلاة والسلام. الشاهد إخواني في الله أن هذه الحادثة عظيمة ولها عظة ولها عظات يرجع في مضانها وفي كتب السيرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعدها أمر أو أمر بالهجرة إلى المدينة. قال رحمه الله تعالى: الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة الهجرة. ما معنى الهجرة؟ الهجرة في اللغة في اللسان العربي بمدلولها الواسع تأتي بمعنى الترك، بمعنى الترك. فلان هجر فلانا تركه، هجر زوجته تركها، هجر بيته تركها، فالهجر بمعنى الترك. وفي اصطلاح العلماء وفي لسان الشرع يقول العلماء الهجرة هو الترك ما لا يحبه الله ويرضاه إلى ما يحبه الله ويرضاه، هذه الهجرة الشرعية، ترك ما لا يحبه الله ويرضاه إلى ما يحبه الله ويرضاه. وتحت هذا العنوان يا عبد الله، العنوان الكامل العام الشامل لموضوع الهجرة، تندرج تحتها جميع الصور. فعندي هجرة العمل، هجرة العامل، هجرة المكان، وكل هذه الهجرة تتنزل على هذه القانون الواسع. فهجرة العمل هو هجرة العمل الذي لا يحبه الله ويرضاه إلى عمل يحبه الله ويرضاه. هجرة العامل هو أن تهجر العامل الذي لا يحبه الله ويرضاه إلى عامل يحبه الله ويرضاه. هجرة المكان الانتقال من بلد لا يحبه الله أو الانتقال من مكان لا يحبه الله ويرضاه إلى مكان يحبه الله ويرضاه. فيدخل بهذا المعنى العام الهجرة هو الهجرة ترك ما لا يحبه الله ويرضاه من عمل من عامل من مكان إلى آخره إلى ما يحبه الله ويرضاه من هذه الذوات والأشياء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وهذه هجرة المكان وهو الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، أنك تنتقل من بلد إلى بلد، لكن هل انتقال إلى أي بلد؟ لا، أنك تنتقل من بلد الكفر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وهنا مسألة وهي: ما الضابط، ما هو الضابط في أن نعرف أن هذه البلدة نحكم عليها بأنها دار إسلام وأن تلك دار كفر لأن عليها تتنزل أحكام، أحكام شرعية منها الهجرة. هذه المسألة لا نتوسع فيها، العلماء كذلك لهم فيها تحديدات، منهم من دقق ومنهم من وسع ومنهم من فصل في معرفة ما هي بلاد الكفر ما هي بلاد الإسلام، لكن قول العلماء وأكثر العلماء أن بلد الإسلام هي البلاد التي تظهر فيها شعائر الإسلام ويغلب عليها، يغلب عليها شعائر الإسلام، مع ضابط أن يكون هذا الظهور على شكل العموم والشمول، تظهر فيها شعائر الإسلام على شكل العموم والشمول، هذه بلاد الإسلام. فما هي بلاد الكفر؟ بلاد الكفر هي التي لا تظهر فيها شعائر الإسلام، لا تظهر فيها شعائر الإسلام. طيب ننبه على القيد الأول، قال العلماء بلاد الإسلام هي البلاد التي تظهر فيها شعائر الإسلام، في بلاد المسلمين ولله الحمد تجد أن المظاهر الإسلام ظاهرة جلية، الصلوات، الأذان، الجمع، الجماعات، الأعياد، كل هذه مظاهر إسلامية تفعل وتؤدى في كل يوم وليلة بغير تضييق، بغير تقييد، بغير منع، فهذه بلاد إسلام تظهر فيها شعائر الإسلام، مظاهر الإسلام، الأذان يرفع، الصلوات تقرأ، تقام، الأعياد تفعل، وهكذا قسم مسالك هذه الأمور. لكن اشترط العلماء أن يكون هذا الظهور، ظهور شعائر الإسلام، أن تكون على شكل العموم، بشكل عام، بشكل عام. لماذا هذا القيد؟ قال العلماء هذا القيد مهم، ينفعنا في بعض البلدان التي قد تظهر فيها شعائر الإسلام لكن ليس على شكل العموم والشمول، مثل ما يقع في بعض الأقليات المسلمة في بلاد الكفر في أوروبا، في أمريكا، في شرق آسيا، تجد بل لا تخلو بلدة من بلاد الكفار إلا وفيها جاليات مسلمة، فيها أقليات مسلمة، يقع فيها أذان، تقام فيها صلوات، إذن هذه شعائر الإسلام موجودة في هذه البلدة. لو جاءنا مثل بلد كفري، قطر كفري، في بعض أنحائه توجد قرية من أهل الإسلام تقام فيهم شعائر الدين، عندكم أذان؟ قالوا عندنا أذان، ما شاء الله، صلاة، نصلي جماعة، ما شاء الله، تبارك الله. هل بهذه الشعائر التي قد ظهرت في هذا البلد الكفري هل يسوغ لنا أن نطلق على هذا البلاد بأسره أنها بلاد إسلام؟ طبعا لا، ما يسوغ لنا هذا. لماذا؟ لأن ظهور شعائر الإسلام في تلك الناحية إنما كان على نطاق ضيق، نطاق ضيق، نطاق محصور محدد، وهذا على خلاف التعريف. فقال العلماء إذا وجدنا بلدة فيها شعائر الإسلام قد ظهرت، ننظر إلى هذا الظهور، إن كان الظهور أغلبي وعلى شكل العموم في سائر البلاد إذن هذه بلاد إسلام، أما إذا كان ظهور هذه الشعائر ضيق على مستوى محدود كما نرى في الأقليات الإسلامية، بعض الجاليات تجد عندها مركز إسلامي يكون في ناحية ولا يخرج لها هذه الشعائر إلا بترخيص وبموعد ومماطلة، يعطى لهم التشديد والتضييق، فهذه المعالم تعطى لهم لكن على نطاق ضيق. فقال العلماء فهذه لا تزال بلاد كفر، لأن من شرط بلاد الإسلام أن تظهر فيها شعائر الإسلام ظهورا على وجه العموم والشمول، لا يكون على وجه التضييق وكذلك الحصر. ومن هنا بهذا التعريف الصحيح والذي عليه جماعة من العلماء قديما وحديثا نعلم أن الحكم على البلاد أنها بلاد إسلام أو بلاد كفر لا يتعلق بالأقلية والأكثرية، انتبه، لا تتعلق بعدد السكان، فرب بلدة، رب بلدة عدد الكفار فيها كثر وتعتبر من بلاد الإسلام والمسلمين، وفي بعض البلدان تجد أن عدد المسلمين كثر ولا زالت تعتبر ببلاد الكفار، فلا ترتبط، لا تجعل الذهن، هناك نماذج كثيرة وليس المقام في ذكرها. فقال العلماء ليس العبرة بالعدد وليس كذلك العبرة بالحاكم، انتبه، ليس العبرة بالحاكم، لا تحكم على البلاد بأنها بلاد كفر على حاكمها أو أنها بلاد إسلام على حاكمها، لا، قد يختلف، قد تجد أن بلدة حاكمها مسلم وهي بلاد كفر، هل يمكن هذا؟ يمكن. مثل ماذا؟ مثل أرض الحبشة، أرض الحبشة تعتبر من بلاد الكفر، من واليها؟ مسلم، وهو النجاشي، النجاشي مسلم، صلى عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، سماه الأخ الصالح، صلى عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، هو حاكم مسلم لكن بلاده تعتبر بلاد كفر. لماذا؟ لأن هذا الضابط عندنا، الضابط في بلاد الإسلام وبلاد الكفر فيما يتعلق بالشعائر، بشعائر الإسلام، ليس لها تعلق بالحاكم وليس لها تعلق بعدد السكان، وإنما بشعائر الإسلام. وقلنا هذا القول الذي جنح إليه جماعة من المحققين من أهل العلم. فالشاهد إخواني في الله، إذا تميزت هذه البلدان إذن الهجرة تكون من بلاد هي تعتبر من بلاد الكفر والشرك إلى بلاد هي بلاد الإسلام. فقال رحمه الله تعالى: الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة. قوله رحمه الله تعالى فريضة، فريضة بمعنى واجبة، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، وهذه مسألة أصولية، أن مرتبة الفرض هي كمرتبة الواجب، على خلاف من زعم عكس ذلك. يرى بعض الأصوليين وخاصة من الأحناف يرون أن الفريضة أعلى رتبة من الواجب، فعندهم الواجب ما كان ظني الثبوت، وأن الفرض ما كان قطعي الثبوت، وهذا ليس بصحيح، بصحيح ما عليه جمهور العلماء، وهو أن الفرض بمعنى الواجب أي من حيث المرتبة. قال رحمه الله تعالى: والهجرة فريضة أي واجبة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وقد مر ذلك معنا. قال: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. قوله باقية رحمه الله تعالى أي أن هذه المسألة الشرعية وهذا الحكم الشرعي لم ينسخ بل هو باق إلى أن تقوم الساعة. لا يظن الظان أنه بفتح مكة نسخت الهجرة، لا، لم تنسخ، ولا تظن أن بدخول الناس أفواجا لدين الله أن الهجرة قد رفعت، لا، لم ترفع، ولا تظن أن دخول بلاد الأعاجم في شرق الدنيا وغربها أنهم دخلوا الإسلام أن هذا يلغي هذا الحكم، لا يا عبد الله، بل هي باقية إلى أن تقوم الساعة. متى ما كان العبد في بلدة هي من بلاد الكفر يظهر وتظهر فيها شعائر الكفر ولا تظهر فيها شعائر الإسلام، والعبد فيها لا يستطيع أن يقيم شرع الله جل وعلا، فهنا يجب عليه أن ينتقل، والهجرة باقية حكمها باقي. فقال رحمه الله تعالى: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. ثم ذكر الدليل رحمه الله تعالى، وما يتعلق بالدليل المسألة فيها يطول، لأن الآية التي استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى تحتها عبارات تحتاج إلى فك وإلى شرح، وهكذا التفصيل في حكم الهجرة من الوجوب إلى الإباحة، وأقوال العلماء في هذه المسألة تترك هذه في درس قادم. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.